الله العظيم بعضهم قد يكون لا قد يكون لا قد يكون لا قد يكون لا قد يكون
المسك ينبغي جلس
وما جلس في حاله يجلس
ينبغي جلس وباعده بلاد وموضع جلس وبلد بين واسطة
وبلد وبلد
استدل لعذاب القبر بالآيتين السابقتين والنعيم فيه يعني شيء من السؤال يمكن لا
يشعر هذا من باقي أولى بعض الخيرات الخير من الأرض في النعيم والنعيم عمه نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخر الجور الثلاث
قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا واستقرار الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار به العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المعلومة في الدنيا فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لن تفارقه فراقا كليا حيث لا يبقى لها إليه التفات البتة فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع خفق رعالهم حين يولون عنه وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا يوجد لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا فالنوم أخو الموت فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة وليس
هو كما قال الشاعر فإنها التعلق كله صحيح فإن الروح لها تعلق خمسة أنواع من التعلق خمسة أنواع من التعلق كما قال الشاعر التعلق الأول تعلق هذا حين وجود بطن أمه حركة في بطن أمه وأن فيه روحا بها صارت حركته في بطن أمه التعلق الثاني بعد الانفصال بعد الولادة وهذا التعلق يقوى ويشتد مع الولد حتى بجلده وقوته والتعلق الثالث تعلق هذا في النوم من الإنسان فإنها تعلقا به ليس بميت ليس النفخ الموت لكنه موت أخف فلا تعلق به وبه بقية حياة حتى تعود إليه التعلق الرابع تعلق به البرزخ بعد الموت فإنها تعاد إليه حولة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه ويسأل عن القرآن يعانيه من غلظ ويحس بالنعيم والعذاب هذا يتعلق قد يكون له نصيبك وقد يكون له نصيبك وفي الحديث من يسأل سلم أن يحل سلم إلا عبد الله حتى أرد عليه السلام هذا له تعلق وجاء بعد هذا المعنى في بعض الروايات أن يحل سلم يكون أخا له سمعه في الدنيا إذا رأى سلم أن يحل سلم إلا عبد الله حتى أرد عليه السلام وإن كان سلم بعض لكن مقصود له تعلق والخامس التعلق الاخير التعلق الاكمل وهو تعلق هذه الجنه والنار على البعث والنسوء وهذا اكمل التعلقات لان التعلق ليس بعده الفصاح وليس بعده الموت وتعلق المستمر ابدا الابد اما في الجنه واما في النار وهذا اكمل التعلقات واتمها في الجنه في ادوار
السبب موجوده في هذه الاقوال هي نفسها يعني
وليست سؤال في القبر الروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر او لم يقبر، اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، او صلب او غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور، وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك. فيجب ان يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تخبير، فلا يحمل كلامه فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. فالحاصل
المقصود من هذا أن أصل كل شر من دون البدعة وما أصلها وغير ذلك، وأصلها سوء الفهم عن الله وسوء البصيرة وقلة العلم، وإذا انضم إلى هذا اتباع الهوى يعني سوء القصد، فضاعف الشر وعظم الشر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأمر، هذا داء الكفار. داء الظن قلة العلم قلة البصيرة وسوء الفهم، وما تهوى الأمر هذا سوء القصد. فبناء كل شر وكل فساد في الدنيا والآخرة على هذه الأمرين، على قلة العلم وسوء الفهم، وعلى سوء القصد وعدم إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى. فإن اجتمع الإنسان قلة علم مع اتباع الهوى تم فساده صلى الله عليه وسلم وتمت الخسارة. إذا رزق الله العبد المعرفة تامة في ما قاله الله ورسوله والفهم الصحيح فيما قاله الله ورسوله مع حسن القصد ومع الرغبة في الخير والبعد عن الهوى، كان ذلك أقرب إلى السلامة وأقرب إلى حسن العقل.
فالحاصل أن الدار ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشد الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للحق، وأنه حق لا مرية فيه مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه.
ولهذا يتبين أن الروح والجسد مصطحبين، لكن تعلق الروح بالبدن في الدنيا أعظم من تعلقها بالبدن في البرزخ. والنعيم والعذاب والأحكام في الدنيا أكثر تعلقا بالبدن، وفي البرزخ أكثر تعلقا بالروح، فيتعذب ويتنعم أكثر والبدن له نصيب. أما في الآخرة فيتعلق الأمر بهما جميعا، النعيم والعذاب بهما جميعا تعلقا كاملا، فإن الروح ليس مع البدن ولا تفارقه أبدا، لا نوم ولا موت. فالروح مصاحبة البدن في الآخرة مصاحبة كاملة، لأنه هناك ليس هناك نوم وليس هناك شكر وليس هناك موت، فتعلق الروح في الآخرة تعلق كامل تام. أما في الدنيا فيأتي به النوم يعتني بالسفر يعتني أشياء أخرى ثم الموت بعد ذلك. والبرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم أكثر ويكون نصيب الجسد أقل، وفي الآخرة يكون النعيم والعذاب لهما جميعا ثانيا هاما، واتصال الروح بالجسد ثاني يوم القيامة، وفي الآخرة الجنة وفي النار ليس هناك موت ولا نوم ولا غير ذلك ما يفصل الروح عن الجسد، بل اتصالها به اتصال تام يوم القيامة وفي الجنة أو في النار. اللهم استعان. نعم الله ولكم ولكم.
وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، ويجب أن يعلم أن في النار أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من هذا
له شاهد في الدنيا، له شاهد في الحياة، إنسان قد نعم في قبره ويعذب ومن حوله الأشهر بشيء، وقد يكون ميت بين الناس في نعيم أو في عذاب لم ينسل ولا يشعر به الناس، وهكذا في الحياة الدنيا الإنسان في نومه قد يعذب في النوم وينعم في النوم ومن حوله لا يشعر بشيء، وفي عذاب في نومه في أشياء كثيرة مؤذية في نومه، إذا صح من نومه فجد راحة العلم من ذلك العذاب في النوم مما يعرض عليه مما يؤذى به في النوم، وقد يكون في نعيم في النوم في راحة وسرور وأحلام طيبة إلى غير هذا، ومن حوله لا يشعر بشيء. فكيف بالحال الآخرة؟ فإن البرزخ خبره لا يقال ما في الدنيا ولا يقال ما في الدنيا، فليس من شرط عذابه ونعيم البرزخ أن يعلمه جيرانه أو الناس، هذا شيء خاص الله جل وعلا يوصله إلى الروح ويوصله إلى الجسد، وإن كان أهل الدنيا لا يشعرون بذلك ولا من حوله من الأحياء ولا من حوله من الأموات. نعم.
بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، إذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما قال أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن أنس لكن دون قوله ما أسمع.
نعم. قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وأحمد من حديث زيد بن ثابت، وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم وأحمد والنسائي.
نعم. هذا ما رحمة الله أنه لم يسمعنا عذاب المعذبين، ولا أسمع الناس عذاب المعذبين في قبوله إلا ما تهنأوا بنوم ولا بعيد، ولا تكدرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا على المعذبين من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم، ولكن من رحمة الله أن الله أخفى عنا ذلك، هذا من إحسانه سبحانه وتعالى. نعم.
زيادة ما أسمع يعني ليست
كأن هذا ليس رواية على ما ذكر
الذي أسمع.
نعم.
مثل الذي أسمع ما فيه
ما أسمع ما أسمع ما أسمع ما الذي أسمع. نعم. نعم.
ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. ثبوت ذلك بالنسبة للبهائم.
لا يجب أن يسمعه كل شيء إلى الإنسان، ولكن على الإنسان لا يسمعه. يدل على أنه يشرع أن تقرأ بعد أننا نستثنى من الاستحمام كما تنسق عليه. ويذكر أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سأله بعض الناس قال أن نذهب إلى يصيب الخيل بعض المرض في بطونها فيذهبون بها إلى قبور معروفة فتصيبها الإسهال فتلقي ما في بطونها يظنون أن هذا من بركة هذه القبور. قال لا هذه القبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون فإذا ذهبتم بها إلى إليهم وسمعت تلك الأحوال في القبور أصابها ما أصابها من إسهالها وإفراد ما في بطونها من الرضع والخوف مما تسمع فلهذا يصيبها ما يصيبها من إخراج ما في بطونها لا لأنهم مباركون بل لأنهم معذبون. وأبلغ من هذا الحديث الصحيح إذا أردت لك إلا السقى لك وبلغ الإنسان. نعم
بدون دار الحيوانات في المقابر دار الحيوانات تعيش في المقابر
ناكل مقبرة معذبة أو ناكل مقبرة معذبة. نعم
عدم ورود لفظة الذي أسمع في مسلم يعني
هذا يحتاج إلى تدبر أو يحتاج إلى تأمل مراجعة أو يحتاج إلى تتبع المسلم الذي هنا.
وللناس في سؤال منكر ومكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال. حفظ الله عنك الحكايات والأخبار التي تروى في مشاهدة بعض الناس شيء من نعيم
هذا واقع وترى صحيح مثلا بالرجل رحمه الله غيره مثلا بالرجل في أهوال القبور والتذكرة قرب التذكرة وسلسانه البحور الزاخرة غيرهم ذكروا أشياء من هذا كثيرة الرجل ذكر من هذا أشياء في أهوال القبور أطلع الله من النساء على ما يجب سبحانه عبرة للعظة والتذكر مثل ما أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين حينهما لو عجبان وعليهم خبير أما أحدهم كان يسكن ويسكن 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 هذا ما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قول في مولانا مولاه نذرة المستلة التي قلها التي استعب عليه نارا أشياء من هذا أنا رضي على النبي صلى الله عليه
وسلم
الله أعلم الله أعلم.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال. الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. كذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع. جوابه أنه نوعان هما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح
هذه المسألة يقع فيها محل نظر، لأن عذاب القبر حق والنعيم القبر حق، وأما يكون العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل واضح. فإن قوله سبحانه عن النار وعن عدوه وعشية قد يظهر منه خلاف المدعى، يقال النار وعنها دائما وغلوب وعشية، ويظهر من ذلك أن هناك فترات فرصة، وإذا كان ألف العون له فترات فغيرهم من باب أولى، وليس فيه أخبار المنكر والأكيد ما أصلهم في ذلك في حديث فلا باب إلى النار فيأتيهم من سمومها وعذابها، فسنستريح لأن ذلك السبب حتى يبعث. بل قد يحسن أن يكون هناك فترات. الحاصل أن علينا أن نؤمن بأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، ومقول قد يفتر بعض الشيء عن بعض الناس أو ما يفتر في عذاب القبر، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحقائق جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، فعذاب الحق عذاب القبر حق ونعيمه حق بالنص والإجماع، أما استمرار العذاب بالعصاة أو الكفار دائما حتى يبعثوا لا يفتر عنه في القبر شيء، هذا هو محل نظر. نعم،
وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة.
وأما الأطفال فذلك لأنهم لا يمتحنون لأنهم غير مكلفين، فأقرب من الأطفال أنهم غير مكلفين، إنما الامتحان بين التخييم الذين يرحمك الله لهم عذاب وعقاب، أما هؤلاء فهم غير مكلفين وليسوا من أهل التخييم، فالأقرب والله أعلم أنهم غير مكلفين غير امتحانين كمعمول. نعم،
وعن قال المشركين والمسلمين
وأنهم غير مكلفين والمؤمنين تبعهم فجنة وأثر أصحاب الكفار مثل قال الله بذكر مثل قال نبيه الله وأن ما كانوا عن الامتحان يوم القيامة.
قول في سؤال نفيه خاص بهذه الأمة
هذا محل الله ولا أفضل هذه الأمة فقط ثلاثة من هذه الكل ثلاثة قبولها هذا ظاهر هو أنه خاص بالأمة هذه. نعم، قال قريبا ومثل في المسيح الدجال فقال أن ربك ما دينك ظاهر أنه خاص بها الأمة. نعم،
أمة الدعوة.
نعم، الدعوة
وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أهمية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولن يزيد على ذلك، وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم
تحت جنب إبليس. صواب جنب، صواب العبارة تحت جنب.
ما أعرف
وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله
قال ابن حزم وغيره استقبوها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض.
الصواب أن أقول الأول الصواب أقول الأول أن أرواح الأول في الجنة هو أرواح الكفار في النار حتى يردها الله إلى أجسادها. فأرواح المؤمنين في الجنة كما جاء به النص الصحيح صحيح الشهداء وأرواحهم في الجنة تصح الحديث في عبد الله مسلم رجل من مكان معلق على العرش. وأرواح المؤمنين طائفة يعلق في الجنة كما رواه أحمد وسأل زيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس له صحيح. وكذلك ظاهر الأخبار العامة الدالة على أنه في نعيم وأن الكفار في عذاب. فكذا عن قوله جل وعلا إن الأبرار في نعيم والرجال في جحيم كلها دالة على أن أرواح المؤمنين في الجنة وفي نعيم وأرواح الكفار في النار حتى ترجع إلى أجسادهم. هذا هو الأول هو الصواب. نعم نعم.
براهون
كجمل واد او بئر لحضرموت. براهون نعم نعم.
قالوا تسلم عليه
هذا قول مالك معرفة الإنسان.
وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن في حياته وحياته وقوله مخالف للكتاب والسنة. وقالت سرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسبية منكري المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير الخبز تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه. كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل جبرائيل آنفا.
وهذا شيء مؤقت هذا شيء مؤقت حمس الروح في الدين شيء مؤقت ثم يزول لقضاء الدين. المقصود ان الحديث الصحيح جاء بان الروح الشهداء في الجنه هذا معركه بعد قتله في سبيل الله في الوقت طيب الخلق حب الله والله على الشاذلين بهذه الامور الخلق التي تحمل ارواحهم وتصحى وجنه حيث شاء ثم تعود الى افعال المعلقه في الارض. واما ارواح المؤمنين فهي نفسها طائر يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق في اعلى خمسه الجنه ياكل منها ويرعى منها ويأكل منها حتى رده الله الى الجنه.
صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا مو في الصحيح حديث ابن مردى. الحديث هذا مو في الصحيح. الحديث الاخير هذا مو في الصحيح.
لا هذا في رواه احمد بن معان من طريقه
لا حديث الأخير اللي عندنا
حديث
شوارع
يعني ما رواه صلى الله عليه وسلم قول إلا الدين إلا الشهر الذي جبريل وعليه غالب أنه في الحديث الأخير حتى يطلع عنه.
وقالنا
لأحمد
وقالت
الحاشية صحيح.
نعم
الحديث
نعم
نعم
إلى الإمام أحمد.
لا هو الأصوات الصحيح أصوات الصحيح الدين في أخبار الشهادة يا مبادر نعم أبوك الصحيح على أحد الصحيح لأن
الأرناؤوط ما علق عليه وأنا يذكرناه
إن شاء الله جيد.
ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة.
كل هذه الأشياء في الأصل هو الأول. نعم
من يحب
الله
ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون في الأرض ومنها أرواحا تكون في تنور الزناة والزواني وأرواحا في نهر الدم تسبح فيه وتلقى الحجارة وكل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من الذهب مظلة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فإنه نعم قال صحيح وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
الله لا معلق عند أصل قصده موضع وظل له معلق به. نعم
أخرجه أحمد وأبو داود في البهار داروا فضل الشهادة وسلامهم فلما وجدوا طيب معسله ومشربه ومقيله قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء مغلق لأن لا يشهد في الجهاد ولا يمكن عند الحرب. فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وأخرجهم من حديث ابن مسعود مسلم في الإمارة داروا بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون والترمذي وابن ماجه والدارمي انتهى.
إلا ما لا مضل له بلا حمى
ما تكلم
فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جثته يوم يبعثه. فقوله قال صحيح وقد مضى
أخرج في مسائل في جنائز داب أرواح المؤمنين ومن ماجة في الجهد داب ذكر القبر والبلى ومالك
والبلى
ومالك الجنائز داب جامع الجنائز. وأحمد من طريق عبد الرحمن بن سعد عن أبيه كعب بن مالك بلفظ إنما نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
الأصح يا رب العالمين
حتى يرجعه الله حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وإسناده صحيح.
فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. وثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير الخضر ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير
صدق عليها أنها طيب فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به له لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
هذه أمور نشرها الله يكون معروف في السنة، وهي بقاء الأجساد في القبور، هذا ليس له ضابط معروف من السنة، قد تبقى طويلا وقد تبقى قليلا، وأجساد الشهداء وغيره. إنما جاء الحديث حرم على دخل أجساد الأنبياء، هذا هو رواه أهل السنة ولا بأس بإسناده جملة، ولا استغرب أن يختص الأنبياء بهذا الشيء. وأما غيره فقد يبقى مدة طويلة وقد يبلى، وقاعدة أن الناس يبلى إلا عند ذلك، كل شيء من الناس يبلى إلا عند ذلك، هذا هو المعروف النصوص وهو الواقع أيضا. وقد تأخر بعض الأجساد ولا تبلى، كما من قصة الشهداء الذين قدر عنهم في أول إشارة معاوية 43 موجودون على حالهم، أجساد الأربعة على حالهم لم يتغيرهم شيء. وفي قصة عبد الله بن عمر قال الجابر لما نقلهم محلهم لم يتغيروا شيء إلا شعيرات حول أذنه، وأخبرنا من ينتهي أنه شاهد أجسادا باقية على حالها بقبولها لم تتغير بعد مدة طويل، هذا إلا في حكمة سبحانه وتعالى. نعم. المهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعهم تنعيما لا يعقله من يشاهدكم، والكفار معذبون وإذا يطلع الناس على عذابهم وأصبروا الله عنهم، هذا هو الأمر المقطوع بالمعلوم من الدين بالضرورة من هذه الأمور الفرعية. فأولياء الله ورسله وطاعته في نعيم في الدنيا والآخرة، وعذابه في شقاء وصبره عذاب الدنيا والآخرة، وإن لم يشعر بذلك من جاوره في مساكنهم وقبولهم. نعم. إن شاء الله
رحمه. قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة. وقوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكره في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام
يقول: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومن حديث أوس بن أنس وإسناده صحيح، صححه ابن جزيل وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي وحسنه المنذري والحافظ بن حجر، وصححه النووي في الأذكار، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه، وآخر من حديث أبي الإمام عند أبي الدرداء.
لا يفرق سنين وقال ان السنين يفرق يعني ما يفرق سنين وقال ان يفرق
نعم.
وذلك ان الانبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الايمان بالله، فان الاقرار بالرب عام في بني ادم.
فلو جاهل على الدرداء الثاني واخر من العمل
ما يتعاملوا باسمه واربط لما يقبلوا باسمه الى الله عزو من الذي اربط لما يقبل العين ذا بيدا عنه هو الذي
واخر من حديث عن الامام
فان
عزو لما تغلي الساد فانها عن الفقه من وان عن حقه الحرب فابت لفظه لان يجب اعطانا غلاهل أيضاً يجبني يجبني ولا ينايب خلق لسر أنا يبقى لسر أنا بيسبق لحشاء لو هلاكم ليساحك عسى وهدع بقلاكم أيضاً لساق هاكم من لسوا إلى الله ولمحهم دوري تسريه لسوا لأب لحال وإبنامي لهالك وعرفه لنا عن غل إفراد برسل ولسل ويرقفه مدائر بزماع برد خرار خليه
أنا ليسبق لحشاء يوم هلاكم ليساحك عسى وهدع بقلاكم أيضا لساق هاكم من يسوم لغا ورسول المحكم دوري تسريه لسوم لأس لحائم وإبنام لذلك وعرفه لنا عن الأي إفراد برسل ولسل ويرقفه مدائر بالجماع برد حرام.
هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري، والقرآن بين ما هذا النفس ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة، وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد حكاية عنه، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا: أولا، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد؟ وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقدير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإثناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون الآخر
سبحانه وتعالى: لخلق السماوات وأكبر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون. الذي خلق السماوات وخلق الأرض هو القادر من باب أولى على خلق هذا الحيوان. ثم الفطر السليمة والعقول الصحيحة الصريحة تؤمن بالبعث والنشور كنت أعتقد أنه لا بد منه، لأن الله عز وجل هو الحكم والعدل. وكثير من هؤلاء الناس يظلمون ويجورون ويتعدون الحدود ويموتون على حالهم، فلا بد لهم من جزاء، لا بد لهم من جزاء إذا ما فعلوا في الدنيا وما ظلموا في الدنيا. والآخرون يعملون الصالحات ويجتهدون في الخيرات ويفوتهم أشياء مما يعطاهم ينعمون في هذه الدنيا، فلا بد لهم من جزاء في الآخرة على تلك الأعمال الطيبة والجهاد في سبيل الحق، لا بد لهم من جزاء عظيم عند ربه سبحانه وتعالى لما قدموا من عمل صالح. فلما تزعج النشور في الجنة والنار والحساب والجزاء كما أجمعت عليه الرسل وأجمعت عليه الكتب وجاء به أفضلها وهو كتاب العزيز والرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فقد دلت عليه الفطرة السليمة والعمر الصحيحة التي لا يعتريها في هذا لمس ولا ريب لمن تدبر وتعقل. الله 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 الله. ولهذا الصحيح ان فيما البعد والنشور والمعاد امر تشهد له الفطره السليمه والعقول الصحيحه كما جاءت به النصوص والادله القطعيه والبراهين الكثيره التي قد تواترت نقلا.
ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة، فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع وهو قولهم متى، فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر.
الوضح الفتحتين الضوء والبياض، يريد نشوء الأدلة وانتشار ضوئها كضوء النهار وفي المطبوعة ووضع الأدلة، يعني وهو فيما أرى تحريف بالعلم ووضع الأدلة وهو فيما أرى تحريف. فإنه سبحانه
افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذا، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني إذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعية حارة رطبة بما يدل
طبيعته
طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث.
عندنا طبيعة حارة. عندنا طبيعة حارة.
والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب مع فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، والذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فأخبر أنه الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما. أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره ورتب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشد جوده، وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى مرة ثانية؟ ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يترك مهملا عن الأمر والنهي
والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه السدى، فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيز بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألا يكن نطفة من نبي يمنى مثلا إلى آخره؟ لا ريب أن الذي عني بهذا الأمر ركب فيه ومركب وجعل فيه ما جعل من القوى هو القادر على أن يجعله مكلفا صالحا عاملا بما أمر به صالحا لما نهى عنه، أو ضد ذلك إذا لم ينقد لهذا الأمر وتابع الهوى. المقصود أنه جل وعلا على كل شيء قدير، هو القادر على إذلاله وعلى هدايته وعلى توفيقه ورشده وعلى ضد ذلك، لأنه قادر على كل شيء، على الأمور الجميعة الخفية الدقيقة، كيف يعدل عما هو أسهل منها؟ سبحانه وتعالى. والذي ابتدأ وجد من العدم وجزاه بالنعم وركب في مركب وجعل فيما جعل هو على الإعادة أكبر وأفضل سبحانه وتعالى.
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم الموتى 300 سنة شمسية، وهي 309 قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باقٍ، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحالت النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب
إلا عجب الذنب
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب.
الله وغضيب صغير المقعدة صغير جدا يمكنه يركب الإنسان وهو يبلى إلا هذا الشيء الحقيقي، وهو على كل شيء قدير. المقصود أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحيوانات وننشئها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء، كما بدأنا أول خلق ونعيد وعدا علينا إلا كنا فاعلين. ومن يبدأ الخلق ثم يعيده وله القدرة كاملة سبحانه وتعالى في كيفية هذه الإعادة، فالذي أنشأه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه بما يستحق من خير وشر هؤلاء المكلفون. وأما الحيوانات الأخرى فإنها تعاد للقصاص ثم تكون سرعة. نعم على قال عندك
نعم قال العلم يذكر المهملة وتكون الجيب بعدها موحدة عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العسرس وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. قاله الحافظ وعلق على الحديث قال البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته وزاد ويأكله التراب وسنده جيد.
انتهى
عن العبد العبد فتح العين وسكون الجيم عضو لطيف في أصل القلب في أصل القلب
مو أصل القلب صل
رأسال في أصل الصلب وهو رأس العقل وهو مكان رأس الذنب ورأس الأربع. قال الحافظ من ذلك
نعم
فقط
ليس هذا اللفظ في الصحيحين تماما ومعناه ثالث في البخاري بألفان ومسلم من حديث أبي هريرة وأقرب لفظ إلى ما ذكره الشارح إحدى روايات مسلم كل ابن آدم يكون التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب والعجب فتح المهملة وسكون إلى أبي المقام.
لا الله سبحانه قادر على كل شيء.
مسلم بهذا اللفظ
نعم
أخرجه بهذا اللفظ مسلم
مقارب نعم
وقول وفي حديث آخر إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث طويل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكره بطوله موقوفا وله حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة
اسمه يحيى بن الوليد
ابن الوليد بل عن بعض التابعين ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح فيه عليه الهيثمي نبه عليه الهيثمي وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي
لأنهما لم يحتج
لأنهما محتج
نعم يعني زعراء
نعم
عنده زعراء هذا
مفاته أنه منقطع كما بينا
عنده زعراء هذا صحيح عنده شيء
ما في شيء
أحمد زعراء
ما عندنا
تعليق في حين العيد المزارف. نعم
بثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح ما ذكر في الفقرة
ما ذكر في الفقرة في راجع صحيح صحيح حاكم بعد أن يقرأ حاكم
إن شاء الله
طب رأي مطبوع عليه وصالح هذا ثم بعد لحظة مزمن
إن شاء الله
طب رأي مزمن كبير والحاكم مزمن
إن شاء الله
لكن لا بس
نعم نعم يحيى بن الوليد الطائي أبو الزعراء زكي الزال وسكون العيد المهملة الصوفية لا بأس به من السابعة أبو داود المسائل بن عبد
السابعة
أبو داود المسائل بن عبد السابعة
واجع نعم نعم
فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات
والأمر كما قال الشارع يعني نشأته يوم القيامة لها حال أخرى أهل النار كما الحال يعظمون في النار نسأل الله العافية وتكون لهم أجسام تتحمل بقاءهم في النار وعذابهم فيها أبد الآباد غير أجسامها الضعيفة وأهل الجنة كذلك أجسام غير أجسام الدنيا أجسام عظيمة وطويلة ثم لا تتأثر بما تأثر الدنيا من الغائط والبول والبساط والمخاط والحيط لا يأكلون ويشربون ويتمتعون في نعيم الجنة ولكن ليس لهم ما في الدنيا من النقص والضعف بل طعامهم وشرابهم كله يذهب عرقا وبشاء لا يكون له فضلات ولا يكون له بول ولا غائط ولا شيء من النواقص هذا شيء آخر يدل على أن الحال غير الحال وأنه أمشي ونشأة أخرى غير شأنة أكثر من ذلك سبحان الحكيم عن الإمام
شخص اللغة
نعم ونشكر لها اللغة العربية لسان العربي قال الله لما جاء المسوك خاطبهم وتناول أما الحديث الصحيح معتمد ما عليه الشكل الحديث من العرب لكن ظاهر النصوص ما كان خاطبهم باللغة العربية لغة واحدة لا يتساهم نعم
نعم نعم الرواية أن عرضه 7 أذرع
وضع يعني الرواية على المزيد من يدعان ولا أعلم لها طريقة هي طريقة ولا أعلم لها سبع لكن ما أعلم لها طريقة طواحتني فيه علم قال المزيد يحسن لها سبيل لا أعلم وجوه رعا فضعيه ولا أعلم طريقة أخر كما عمل عليه الأرض ما لا يعلم وهو أنا عرضا
ما
علم حلش هذا الإسماعيل ما علم أخنفعات ما ليس من العناية الطريقة السبع على الأرض العرض ما ليس من إن شاء الله
نعم
هو رواه سنين طريق علي بن زيد وعرضه 7 أذرع العرض أما قول الصحيحين وغيرهما فاعل وليس به زعل وإشجاع هو مقبول العرض بالإنسان طوله 6 أذرع طول أبي آدم أما العرض فقد يعني أن يعني 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 وهو يعني شيء مناسب للطول، لأن الطول مع دقة الجسم يعني في الدنيا غير ظاهر والله أعلم، لا بد يكون مثل ما تريده في الطول أو بد الله أعلم ولا تريده في العرض. نعم.
الله
أشار
هنا إلى
قضية
يعني
كبيرة ورؤية. لا لكن اسمع ما عني من العلم.
نعم.
هذا محاشي ما كان عليك. نعم.
اللهم صل إرادة اللي على من قال إن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة.
ذكر العلماء ما لها أصل الجواهر المفردة هذه ما لها أصل. هو مركبة من الله سبحانه وتعالى. خلق من تراب هو أعلم بما أجل هذا التراب. الجواهر الفردة يقول معناها أنها جواهر لا تنقسم.
لا
يتحلى. يعني يعني غاية الأسرار قد على عليها. كلامه معقول. مهلا جميل يتحلى. ولا صدق. يعني النهاية الذي يتحلل كلام باطل. كل وجود شيء مهما دق ومهما صوب فلا بد من الحل.
قوله وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين.
بارك الله فيك. اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وجزاء الاعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وأمثال ذلك. قال رسول الله عليه وسلم
من الأمور المعلومة من الضرورة ومن المعلوم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله جل وجل لعباده إن خيرات خير وإن شر شر. هذا الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحبه الاستعداد للآخرة ورغبه للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضره في الآخرة. وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب ضعف العباد بالآخرة، وضعف الحذر من المعاصي والسيئات، وضعف النشاط في الأعمال الصالحة. فجرأ من جرأ على الكسوف والعصيان والكبائر إلا عدم الإيمان بالآخرة. فإن أكثر العالم لا تؤمن بالآخرة وليس عندها بصيرة في هذا الأمر العظيم، ولهذا جرى ما جرى ووقع ما وقع من فسادهم وشرهم وظلمهم وعدوانهم. فالإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمره عظيم، ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان عظيمة، لكن من أنكرها أنكفر إجماع. وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثير في القرآن العظيم كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار ووجوب العباد لهذا اليوم العظيم. ومن هذا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعباد مجزيون بأعمالهم خيرها وشرها، ويجازي وهو سبحانه يجازي الحسنات بأضعاف مضاعفة، ويجازي على السيئة مثلها ويعمل سبحانه وتعالى. فلا يهلك على الله إلا حالك. ويجب على ابن العقل أن يتبصر وأن ينتبه لهذا الأمر، وأن تكون له عناية كاملة بالعباد للآخرة والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة. اللهم
صل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي ذلك زيادة بيانا عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: والعرض والحساب وقراءة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا.
معنى لن يحور، ظن أن لن يحور، معنى لن يحور
يعني لن ينقلب،
يعني آخر ربه.
نعم،
يرجع إلى
ربه
من الحارة يحول يرجع، ظن أنه لا يرجع إلى الله ولا يبعث ولا يجازى، فلهذا اجترى على الفساد والشر. نعم الله.
وعرضوا على ربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده إلى قوله: إن الله سريع الحساب.
والروح والوحي كما هو معلوم، الروح الذي يلقى من عند الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء هو الوحي الذي به الحياة وبه السعادة وبه النور والبصيرة، هذا هو الذي تأتي به الرسل والأنبياء. والرسول في قوله عز وجل: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما جاءت بالرسل والروح الذي به الحياة وبه البصيرة وبه النور، من فاته هذا الروح فاتته الحياة وفاته النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له النور يمشي به الناس أحياه الله بهذا الروح وجعله بصيرة في هذا الروح، فمن فاته هذا الروح هو ميت، وإن كان أقوى الناس جسما وإن كان أكثرهم مالا فهو مع الأموات، ومن فاته هذا النور فهو لا يزال في الظلمات لن يخرج منها حتى يدركه هذا النور. فالناس وإن كانوا في غاية من النور الدنيوي الحسي من كهرباء وغيره فهو في الظلمات حتى يحصل لهم هذا النور في قلوبهم، نور الوحي نور الهدى، فيعرفوا ما أوجب الله وما حرم الله وما أعد الله لأوليائه وما أعد لأعدائه، وحتى يعرفوا ما يرضي الله وما يقرب لديه، وحتى يعلموا ما يسر الله وما يبعد من رحمته. هذا هو النور، وهو ما جاءت به الرسل، وهو ما دل عليه كتاب الله القرآن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما استنبط من ذلك. هذا النور، وهذا هو الذي يهديه الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح وسيأتي لذلك.
وما يأتي إلا لأن العبد محل السيئات محل الخطايا محل الزلل، فلو نوقف عن زلاته وخطاياه وما التغمه لهلك، ولكنه جل وعلا يعفو عن أوليائه وأنبيائه وأهل طاعته ولا يناقشهم الحساب سبحانه وتعالى، بل يتقبلهم برحمته ويجازيهم على أعمالهم الطيبة ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى.
وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
إن على جهة الحجاج
قال صحيح وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
هذا صعق
وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة.
بعضهم أبدأ أنت لقد جئت من على
والمنسوخ الوجه والمنزيل الأحسن والكذاب والنافع والمنسح والتمسح بشكل أولهما والتمسح بشكل أولهما والمسحاء الأرض المستوية ذات حقن صغار والأرض الرسحاء والأرض الحمراء والمرأة لا أخمص لها والتي لا لكد منها حد والعوراء والبقاء التي لا تطول عينها مولدة والسيارة بجوفها حقها والكذابة وكما سحى فصادقا أو تبايعا فتصافقا وما سحى لا لنا في القول رشا والتنفع المال بالقبيل والمباح والتنفع وهو خلق شخص الحفاة ضخم يكون بنور مصر ولنهر مدران والنفيحة الزحام والقوس جمعه مسائح ووادي القرب مر الزهران وعليه نفحة من جمال أو هزار شيء منه ومن نفحة غير من عبد الله البدن والنفوس الذهاب في الأرض وكل واسع موضع لكل سنين وانفتح السيد السيد والإنفوس بالضم كل فترة طويلة للسنين وهو يتمسك به أي يتبرك به من فضل وفلان يتمسك أن لا شيء معه فأنه ينفح ذراعيه
لا تعرض للسلطة هذا عن الحكم الضريب الحديث إن في أبناء البحار نعم المصرودها أشياء يعني تشري جفن لكنها أشياء خبيثة إما من أشياء فيها نار وفيها عدم لأنها ضد يتابع المؤمن من صلى الله عليه وسلم
نعم أنا عفى الله كان أقسام السود وقال أقسى أنها أقسام السود أقسام السود
يعني لا بد أن يكون الحديم لا بد أن يكون مثلا في يقين هؤلاء يسوح كأنها شيء يعني
السواد
لا يكفي لا على السواد لا على السواد لا
نعم
لا 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 لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
من جلس محرفة من لا خير عنده أو عنده إبلاس وشك وثمر التسليم والسين نفسه وفي ضمتين جبل أحمر في بلاد نحاله والعدس المقصود والبنسل وكتفق رجل في الشافق وكتفق نفسه وكتفق المسك جمعه جلس
وما جلس فتحان
المسك جمعه جلس وبائعه بلاد وموضعه في المسك وبلد بين واسطة
وغرب المسك بلاد وبلاد المسك هو واحد يكتبه الآخر ما أهزاه
نعم استدل لعذاب القبر بالآيتين السابقتين والنعيم
يعني من السؤال ومن باقي أولى بعض المستجرات يقول من أولى في النعيم والنعيم عمنا نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخر يقول الثلاث
قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا واستقرار الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل مخلف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول
فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لن تفارقه فراقا كليا حيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق رعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. وليس
هو كما قال الشاعر فإن هذا التعلق كله صحيح، فإن الروح لها تعلق خمسة أنواع من التعلق، خمسة أنواع من التعلق كما قال الشاعر. التعلق الأول تعلق هذا حين وجوده في بطن أمه، حركته في بطن أمه، ثم فيه روحا بها صارت حركته في بطن أمه. التعلق الثاني بعد الانفصال بعد الولادة، وهذا التعلق يقوى ويشتد مع الولد حتى يتبنيه وقوته. والتعلق الثالث تعلق هذا في النوم من الغنان، فإنها تعلقا به ليس بميت، وإن كان النبخ الموت لكنه موت أخف، فلا تعلق به وبه بقية حياة حتى تعود إليه. التعلق الرابع تعلق به البغضة بعد الموت، فإنها تعاد إليه حولة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه ويسأل طبعاً يعانيه من غلل ويحس بالنعيم والعذاب. هذا يتعلق حمدك الله ويصيبه فالحمدك الله يصيبه. ومن حديث ما نسيء صلى الله عليه وسلم وإلا عبد الله حتى أرد عليه السلام، هذا له تعلق. وجاء هذا المعنى في بعض الروايات عن دين رسول أخا له فنعيه في الدنيا إلى رسول صلى الله عليه وسلم وعلى الله حتى أرد عليه السلام، وإن كان سنة بالبعض لكن مقصوده تعلق. والخامس التعلق الأخير التعلق الأكبر، وهو تعلق هذه في جنة والنار فعلا تعلق النسوء، وهذا أكبر التعلقات. لأن التعلق ليس بعده انفصال وليس بعده موت، وتعلق مستمر أبدا الآباد إما في جنة وإما في النار، وهذا أكبر التعلقات وأتمها. نعم
هي تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر او لم يقبر، اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، او صلب او غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور، وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك. فيجب ان يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تخفيف، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله،
ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إذ أضيف إليه سوء الفهم. والله المستعان. إن الحاصل
المقصود من هذا أن أصل كل شر من دون بدعة ومعصية وغير ذلك، وأصلها سوء الفهم عن الله وسوء البصيرة وقلة العلم، وإذا انضم إلى هذا اتباع الهوى يعني سوء القصد فضاعف الشر وعظم الشر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأمر، هذا داء الكفار. داء الظن قلة العلم قلة البصيرة وسوء الفهم، وما تهوى الأمر هذا سوء القصد. فبناء كل شر وكل فساد في الدنيا والآخرة على هذه الأمرين، على قلة العلم وسوء الفهم، وعلى سوء القصد وعدم إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى. فإن سمع الإنسان قلة علم مع اتباع الهوى تم فساده صلى الله عليه وسلم وتمت الخسارة. وإذا رزق الله العبد المعرفة تامة في ما قاله الله ورسوله والفهم الصحيح فيما قاله الله ورسوله مع حسن القصد ومع الرغبة في الخير والبعد عن الهوى كان ذلك أقرب إلى السلامة وأقرب إلى حسن العقل.
فالحاصل أن الدار ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشد الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للحق، وأنه حق لا مرية فيه مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه.
ولهذا يتبين أن الروح والجسد مصطحبين، لكن تعلق الروح بالبدن في الدنيا أعظم من تعلقها بالبدن في البرزخ. والنعيم والعذاب والأحكام في الدنيا أكثر تعلقا بالبدن، وفي البرزخ أكثر تعلقا بالروح، فيتعلم وتعذب وتنعم أكثر، والبدن له نصيبه. أما في الآخرة فيتعلق الأمر بهما جميعا، النعيم والعذاب بهما جميعا تعلقا كاملا. فإن الروح ليس من البدن ولا تفارقه أبدا، لا نوم ولا نوم. فالروح مصاحبة البدن في الآخرة مصاحبة كاملة، لأنه هناك ليس هناك نوم وليس هناك شكر وليس هناك موت، فتعلق الروح في الآخرة تعلق كامل تام. أما في الدنيا فيأتي به النوم يأتي به الشكر يأتي به أشياء أخرى ثم الموت بعد ذلك. وفي البرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم أكثر، ويكون نصيب الجسد أقل، وفي الآخرة يكون النعيم والعذاب لهما جميعا كاملا تاما، واتصال الروح بالجسد كامل يوم القيامة. وفي الآخرة في الجنة وفي النار ليس هناك موت ولا نوم ولا غير ذلك ما يفصل الروح عن الجسد، بل اتصالها به اتصال تام يوم القيامة وفي الجنة أو في النار. الله المستعان.
وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، ويجب أن يعلم أن في النار أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لن يحسوا بها. بل أعجب من هذا،
له شاهد في الدنيا، له شاهد في الحياة. إنسان قد نعم في قبره ويعذب ومن حوله لا يشعر بشيء، قد يكون ميت بين الناس في نعيم او في عذاب لم ينزل ولا يشعر به الناس. وهكذا في الحياه الدنيا الانسان في نومه فتعذب في النوم وينعم في النوم ومن حوله لا يشعر به، وفي عذاب في نومه في اشياء كثيره مؤذيه في نومه اذا صح من نومه فجد راحه العلم من ذلك العذاب في النوم ممن يعرض عليه ثم يؤذى به في النوم. وقد يكون في نعيم في النوم في راحه وسرور واحلام طيبه الى غير هذا ومن حوله لا يشعر به. فكيف بالحال الاخره؟ فان بعد ذلك خبره لا يقال ما في الدنيا ولا يقال ما في الدنيا، وليس من شرط عذابه ونعيم غربه ان يعلمه جيرانه او الناس، هذا شيء خاص الله جل وعلا يوصله الى الروح ويوصله الى الجسد، وان كان اهل الدنيا لا يشعرون بذلك ولا من حوله من الاحياء ولا من حوله من الاموات. نعم الله المستعان.
بل اعجب من هذا ان الرجلين يدفن احدهما الى جنب صاحبه، وهذا في حفره من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. إذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما قال أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن أنس لكن دون قوله ما أسمع.
قطعة من حديث أخرجه مسلم من جنة وصفة نعيمها وأهلها. الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. وأحمد من حديث زيد بن ثابت. وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم وأحمد والنسائي.
نعم اللهم صل. هذا ما رحمة الله أنه لم يسمعنا عذاب المعذبين، ولا أسمع الناس عذاب المعذبين في قبوله إلا ما تهنأوا بنوم ولا بعيد، ولا تكدرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا عذاب المعذبين من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم، ولكن رحمة الله أن الله أخفى علينا ذلك، هذا من إحسانه سبحانه وتعالى. نعم اللهم صل.
زيادة ما أسمع يعني ليس
كثير كأن هذا ليس الرواية على ما ذكر
الذي أسمع.
نعم
المثل الذي أسمع ما فيه
ما أسمع من عزيز. لا 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 أسمع ما أنا الذي أسمع. نعم
ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. ثبوت ذلك بالنسبة للبهائم
يجب ما يسمع ويسمع كل شيء إذا إنسان نعم ولا سمع لسان صحيح نعم إذا العلم ليس عنكم طبعا ما لنا نستثنى من الاستثناء كما في النفس القليل إذا يذكر أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سأله بعض الناس قال أن نذهب إلى يصيب الخيل بعض مرض في بطونها فيذهبون بها إلى قبور معروفة فتصيبها الإسهال فتقل في بطونها يظنون أن هذا من بركة هذه القبور. قال لا هذه القبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون، فإذا ذهبتم بها إلى إليهم وسمعت تلك الأحوال في القبور أصابها ما أصابها من إسهالها وإفراد ما في بطونها من الروعة والخوف مما تسمع، فلهذا يصيبها من يصيبها من إخراج ما في بطونها لا لأنهم مباركون بل لأنهم معذبون. وأبلغ من هذا الحديث الصحيح إذا أرسل لك إلا الثقة لك وبلغ الإنسان. نعم
يقول دار الحيوانات في المقابر دار الحيوانات تعيش في المقابر
ما كل مقبرة معذبة ما كل مقبرة معذبة. نعم
الله
عدم ورود لفظ الذي اسمع في مسلم يعني
هذا يحتاج الى تدبر او يحتاج الى تامل مراجعه او يحتاج الى تتبع المسلم لغيره. نعم.
وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. عفو الله عنك. الحكايات والأخبار التي تروى في مشاهدة بعض الناس شيء من نعيم
هذا واقع وترى صحيح مثلا بالرجل رحمه الله وغيره وترى الرجل في أهوال القبور والتذكرة قرب التذكرة وسلساله الحور الزاخرة وإنهم ذكروا أشياء من هذا كثيرة ورد ذكر من هذا أشياء في أفضل الحبور أطلعوا أهل النساء على ما يجب سبحانه وتعالى عبرة مثل العظم والتذكر مثل ما أطلع الله نبي صلى الله عليه القبرين حينهما لو عجبان وعليه الحبير أما أحدهم كان يسكن ويأخذ كان يجب النميمة هذا إما أطلع عليه النبي صلى الله عليه والله صلى الله عليه وسلم في مولانا مولاه فكرة المستمع التي قلها التي استعب عليه نارا أشياء من هذا أنا رضيعت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال، وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. كذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في الخمس موقف. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح
هذه المسألة يقطع فيها محل نظر، لأن عذاب القبر حق والنعيم القبر حق. وأما يكون العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل واضح، فإن قوله سبحانه عن النار أو نهيضه وعشية قد يظهر منه خلاف المدعى، يقال النار عليها دائما وغلوب وعشية، ويظهر من ذلك أن هناك فترات فرصة، وإذا كان آل فرعون له فترات فغيرهم من باب أولى. وليس في أخبار المنكر والأكيد ما أصرح بذلك، في حديث فلا باب النار فيأتيهم من سمومها وعذابها كسب السريع، لأن ذلك يسترب حتى يبعث. قد يحتمل يكون هناك فترات. الحاصل أن علينا أن نؤمن بأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، وأما قد يفتر بعض الشيء عن بعض الناس أو ما يفتر في على هذا القبر هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الحقائق من الله أعلم سبحانه وتعالى. نعم عدم الحق عدم قبل حق ونعيم الحق بالنصر والإبناء أما استقرار العذاب والعصاة أو الكفار دائما حتى يبعثوا لا يفتر عنه في القبر شيء هذا هو محل نظر. نعم
وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة.
وأما الأطفال كذلك لأنه لا يمتحنون لأنه غير مكلفين ويقرأ من الأطفال لأنه غير مكلفين إنما الامتحان بين التكليف لهم عذاب وعقاب. أما هؤلاء فهم غير مكلفين وليس من أهل التكليف فنقرب الله أعلم أنهم غير مكلفين غير متحليف المعمول. نعم
وعن قال المشركين والمسلمين
والمعمول لأنه غير مكلفين أفضل من يتبع له بجنة وأثر أصحابه خمس لقال الله بذكر قال نبيه الله وأن ما سمع عنه يتحمل وقيام.
قول في سؤال نفيه خاص بهذه الأمة
هذا محل الله ولا أفضل هذه الأمة فقط ثلاثة من هذه الثلاثة في قبولها هذا الله هو أنه خاص بالأمة هذه. نعم قال قريبا ومثل في المسيح الدجال فقال أنه ربك ما فيه الله هو أنه خاص بها الأمة. نعم
أمة الدعوة
نعم
وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها وقيل على أهمية قبورهم وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم
تحت جنب إبليس صواب جنب صواب العبارة تحت جنب
ما أعرف ما أعرف
والبرهوت هذا
ما عليك علم الصواب براه أول هذا صلى الله براه.
وقال وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله عن شماله قال ابن حزم وغيره استقروها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير الخضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض.
الصواب القول الأول الصواب القول الأول أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار حتى يردها الله إلى أجسادها. فأرواح المؤمنين في الجنة كما جاء به النص الصحيح صحيح الشهداء يرجعهم في الجنة تصح الحديث في عبد الله مسلم رجعوا إلى مكان معلقة بالعرش. فأرواح المؤمنين طائر يعلق في الجنة كما رواه أحمد وسأل جيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس له صحيح. وكذلك ظاهر الأخبار العامة الدالة على أنه في نعيم وأن الكفار في عذاب فقال عن قوله جل وعلا إن الأبرار في نعيم وما الرجال في جحيم كلها دالة على أن أرواح المؤمنين في الجنة وفي نعيم وأرواح الكفار في النار حتى ترجع إلى أجسادهم. هذا هو الأول صواب. نعم نعم.
ضربون
كجمل واد
او بئر
لحضرموت. بس هذا غير. نعم.
قوله وتسلم عليه.
هذا قول مالك معرفة الإنسان.
وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن في حياته وإماته. وقوله مخالف للكتاب والسنة. وقالت سرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسلية منكري المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها، ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير القدس تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل جبرائيل آنفا.
وهذا شيء موقف، هذا شيء موقف، خمس روح الزين شيء موقف ثم يزول لقضاء الزين. مقصود ان الحديث الصحيح جاء بان روح الشهداء في الجنه، هذا معركه بعدها قتل في سبيل الله في اي وقت طيب قلت حفظهم الله على الشاكرين بهذه الامور القدس التي تحمل ارواحهم وتصحى الجنه حيث شاءت ثم تعود الى الافعال المعلقه في الارض. واما ارواح المؤمنين فهي نفسها طائر، يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق على خدمه الجنه، ياكل منها ويرعى منها ويطول منها حتى رده الله الى الجنه.
صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا مو في الصحيح حديث ابن برداء. الحديث هذا مو في الصحيح. الحديث الاخير هذا مو في الصحيح.
لا، هذا في رواه احمد بن معان من طريق الشافعي عن مالك لما يقول الاستاذ حديث.
لا، الحديث الاخير اللي عندنا
حديث شو هذا يعني؟ كرمه الله
من يقول الا الدين الا سامني بن جبريل وغالب
غالب ظني في الحديث الاخر اللي رواه المسلمين نفسه المؤمن المعلقه بالدين حتى يطلع عنه.
ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة.
كل هذه الأشياء في الأصل هو الأول. نعم،
من يحب
الله. نعم،
ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون في الأرض، ومنها أرواحا تكون في تنور الزنات والزواني، وأرواحا في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد،
جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من الذهب مظلة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنه نعم قال صحيح وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهب.
الله لا ما هذا من جاء أصل قطب الموضع فنظل له معلقة به
ومن
معلقة نعم نعم
أحمد
وأبو
داود في الجهاد
عندك
أماو من
الجهود لا نفضل الشهادة وسلامه
فلما وجدوا أرفع صوتك أحمد وأبو داود في الجهاد قالوا فضل الشهادة وسلامه فلما وجدوا طيب معسلهم وصادهم ومقيمهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء مغلق لأن لا يجهد في الجهاد ولا ينكر عند الحرب. فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وأخرجه من حديث ابن مسعود مسلم في الإمارة دار بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. والترمذي وابن ماجه والدارمي انتهى.
إلا ما لا مضل له بلا حمى
ما تكلم
فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله قال صحيح وقد مضى
إنا نعلق عليه. فالزاي قال أخرج في مسائل في جنائز ذات أرواح المؤمنين ومن مادة الزهد ذات ذكر القبر والبلى ومالك الجنائز
والبلى
ومالك الجنائز ذات جامع الجنائز. وأحمد من طريق عبد الرحمن بن سعد عن أبيه سعد بن مالك بلفظ إنما نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
الأصح يرجعه
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وإسناده صحيح.
فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. وثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير الخضر ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به له لا يشاركه فيه من هو دونه. والله أعلم. وحرم الله
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة. والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
هذه أمور نسلها الله بكم معروف في السنة وهي بقاء الأجساد والقبور هذا نسله الله بكم معروف في السنة قد تبقى طويلا وقد تبقى قليلا السادس وهذا غير هنا رجال الحديث الحرم على الدخل على سادة الأنبياء هذا هو الله سبحانه ولا بعد بإسناده جملة ولا استغرب أن يقص الأنبياء بهذا الشيء وأما غيره فقد يبقى مدة طويلة وقد يبلغ وقاعدة أن الناس يبلغ إلا عن جدل كل شيء من هذا يبلغ إلا عن جدل هذا يحصل عليه النصوص وهو الواقع أيضا وقد تأخذ بعض الأجساد ولا تبلغ كما من قصة الشهداء الذين خبر عنهم في أول رسالة معاوية كانت 43 موجودون على حالهم أجساد ربع على حالهم لم يتفعل لهم شيء من قصة عبد الله بن عمر قال الجامد لما نقلهم محله وجدوا لهم غير شيء إلا شعيرات حول أذنه وأخبر الإمام من ينتهي أنه شاهد أجسادا باقيا على حالها بقبولها والتعير بعد جزء طويل هذا إلا فيه سبحانه وتعالى نعم
عسى الله
المهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعهم تنعيما لا يعقله من يشاهدكم والكفار معذبون وإذا يطلع الناس على عذابهم وأخبر الله عنهم هذا هو الأمر المقطوع بالمعلوم من الدين بالضرورة من هذه الأمور الفرعية فأولياء الله ورسله وطاعته في نعيمه في الدنيا والآخرة وعذابه في شقاء وصره عذاب الدنيا والآخرة وإن لم يشعر بذلك من جاوره في مساكنه وقبوله نعم إن شاء الله
قوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة
أعلم لو حرها
ما
أعلم بعيد الحرر
إلا موسى
نعم
وقوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكره في غالب سور القرآن وذلك أن الأنبياء عليهم السلام
يقول أخرجه أحمد رواه داود والنسائي وابن ماجه ومن حديث أوس بن أنس وإسناده صحيح صححه ابن جزيل وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه المنذري والحافظ بن حجر وصححه ابن لويج الأذكار وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه وآخر من حديث أبي الإمام عند أبي الدرداء
لا يخرج سني وهذا مسلم يخرج هذا ما يخرج سني وهذا ما يخرج
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم
لا إله إلا الله.
هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري، والقرآن بين ما هذا النفس ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة، وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك. فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا. وللحجة تقدير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويشيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإثناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها. ثم أخبر أنهم يسألون
آخر سبحانه وتعالى لخلق السماوات وأكبر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون. الذي خلق السماوات وخلق الأرض هو القادر من باب أولى على خلقه على الحيوان. ثم الفطر السليمة والعقول الصحيحة الصريحة تؤمن بالبعث والنشور وتعتقد أنه لا بد منه لأن الله عز وجل هو الحكم والعدل. وكثير من هؤلاء الناس يظلمون ويجورون ويتعدون الحدود ويموتون على حالهم فلا بد لهم من جزاء إذا ما فعلوا في الدنيا وما ظلموا في الدنيا. والآخرون يعملون الصالحات ويجتهدون في الخيرات ويفوتهم أشياء مما يعطاهم وينعمون في هذه الدنيا فلا بد لهم من جزاء في الآخرة على تلك الأعمال الطيبة والجهاد في سبيل الحق. لا بد لهم من جزاء عظيم عند ربهم سبحانه وتعالى لما قدموا من عمل صالح. فلما نستعجل النشور الجنة والنار والحساب والجزاء كما أجمعت عليها الرسل وأجمعت عليها الكتب وجاء بها فضلها وهو كتاب العزيز والرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام فقد دلت عليه الفطرة السليمة والعقول الصحيحة التي لا يعتريها في هذا لمس ولا ريب لما تدبر وتعقل. نعم الله الله ويعود هذا الصحيح ان الايمان بعد والنشور والمعاد امر تشهد له الفطره السليمه والعقول الصحيحه كما جاءت به النصوص والأدلة القطعية والبراهين كثيرة التي قد تواترت نقلا للناس.
ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة، فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع وهو قولهم متى، فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر.
والله سلام.
نعم
والله ونور.
نعم
سلام والله الأدلة
واضح. الوضح
الوضح في الحدين الضوء والبياض، يريد نشوء الأدلة وانتشار ضوءها كضوء النهار في المطبوعة ووضع الأدلة، يعني وهو فيما أرى تحريف بالعين ووضع الأدلة فيما أرى تحريف.
فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذا، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني إذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعية حارة رطبة بما يدل
طبيعته
حارة رطبة بما يدل على أمر البعث. والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فأخبر أنه الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة ومعين بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره ورتب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشد جوته وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى مرة ثانية. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فاحتج سبحانه على أنه لا يترك مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء كما قال تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية. أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه السدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه لقريب أو ومأخذه القريب الذي لا تقع ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى مثلا إلى آخره. لا ريب أن الذي عني بهذا الأمر ركب فيه فمركب وجعل فيما جعل من القوى هو قادر على أن يجعله مكلفا صالحا عاملا بما أمر به صالحا لما نهى عنه أو ضد ذلك إذا لم ينقد لهذا الأمر وتابع الهوى. المقصود أنه جل وعلا على كل شيء قدير، هو المصالح على إذلاله وعلى هدايته وعلى توفيقه ورسله وعلى ضد ذلك، لأنه قادر على كل شيء. على الأمور الجميعة الخفية الدقيقة كيف يدل عما هو أسهل منها؟ سبحانه وتعالى. والذي ابتدأه وجد من العدم وجزاه بالنعم وركب في المركب وجعل فيما جعل هو على الإعادة أكبر وأفضل سبحانه وتعالى.
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أصحاب الموتى 300 سنة شمسية، وهي 309 قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم يقول من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله الحيوان، فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله الحيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لن تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ما جاءت به النصوص، وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باقٍ، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحالت النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب
إلا عجب الذنب
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب.
وهو عظيم صغير المقعدة صغير جدا منه يركب الإنسان، وهو يبلى إلا هذا الشيء الحقيقي، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. مقصود أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحيوانات وينشئها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء، كما بدأنا أول خلق ويعيد وعدا علينا إلا كنا فاعلين. وليبدأ الخلق ثم يعيده، وله القدرة كاملة سبحانه وتعالى في كيفية هذه الإعادة. فالذي أنشأه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه بما يستحق من خير وشر حول المكلفون. وأما الحيوانات الأخرى فإنها تعاد للقصاص ثم تكون سرعة. نعم. على قال عندك.
نعم. قال العلم بفتح المهملة وتكون الجيم بعدها موحدة عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العسرس وهو مكان رأس الزهد من ذوات الأربع. قاله الحافظ وعلق على الحديث. قال البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته وزاد ويأكله التراب وسنده جيد. انتهى.
طيب مسيح ايه
عن العبد
ايه
العبد فتح العين وسكون الجيم عضو لطيف في اصل القلب في اصل القلب
مو اصل القلب صل غلط صاد نعم
في اصل الصل وهو راس العقل
نعم
وهو مكان راس الذنب ورأس الاربع. قال الحافظ بن بكر
نعم بس
فقط
نعم
لكن هذا اللفظ في الصحيحين تماما ومعناه ثالث في البخاري بألفان ومسلم في حديث أبي هريرة وأقرب لفظ إلى ما ذكره الشارح إحدى روايات مسلم كل ابن آدم يكون التراب إلا عجب الذنب الذنبي منه خلق وفيه يركب والعجب فتح المهملة وسكون إلى أبد وخلاص.
لا الله سبحانه قادر على كل شيء.
مسلم بهذا اللفظ
نعم
أخرجه بهذا اللفظ مسلم
مقارب نعم
نعم وقول وفي حديث آخر إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث طويل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكره بطوله موقوفا وله حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة لم
اسمه يحيى بن الوليد
ابن الوليد بل عن بعض التابعين ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح فيه عليه الهيثمي نبه عليه الهيثمي وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي
لأنهما لم يحتج
لأنهما محتج
يا ابن زعراء
نعم
عنده جهد هذا
فاته أنه مقطع كما بينا
عنده جهد هذا صحيح
ما في شيء
ما عندنا
تعليق
في حين العيد زعراء نعم
بثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح ما ذكر في الفقرة
ما ذكر في الفقرة في راجع صحيح الحاكم بعد أن يقرأ الحاكم فبرأي الله طبعا الوصال فبرأي طبعا له مذنب فبرأي الله مذنب كبير والحاكم من لكن لا بس
جاي من الناس
نعم
نعم يحيى بن الوليد الطائي أبو الزعراء بفتح الزاي وسكون العين المهملة صوفيا لا بأس به من السابعة عبد داود النسائي بن عبد
السابعة
أبو داود النسائي بن عبد
واجع شهيد
فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة. لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فانية معرضة للآفات.
والأمر كما قال الشاعر، يعني نشأتهم يوم القيامة لا حال أخرى، أهل النار كما الحل يعظمون في النار نسأل الله العافية، وتكون لهم أجسام تتحمل بقاءهم في النار وعذابهم فيها أبد الآباد غير أجسامها الضعيفة. وأهل الجنة كذلك أجسام غير أجسام الدنيا، أجسام عظيمة وطويلة، ثم لا تتأثر بما تأثر الدنيا من الغائط والبول والبساط والمخاط والحيط، لا يأكلون ويشربون ويتمتعون في نعيم الجنة، ولكن ليس لهم ما في الدنيا من النقص والضعف، بل طعامهم وشرابهم كله يذهب حرقا وبشاء، لا يكون له فضلات ولا يكون له بول ولا غائط ولا شيء من النواقص. هذا شيء اخر يدل على ان الحال غير الحال، وانه انشئ نشاه اخرى غير نشاه الانسان سبحان العظيم على الامام. نشكر اللغة العربية لسان العربي قال الله لما جاء المسوك خاطبهم وكلامهم، أما الحديث الصحيح المعتمد ما عليه الشكل الحديث من العرب، لكن ظاهر النصوص ما كان خاطبهم باللغة العربية لغة واحدة لا يتساهمون.
نعم الله في رواية أن عرضه 7 أذرع
وضع يعني رواية علي بن زيد بن جدعان، ولا أعلم أنها طريقة غير طريقة، ولا أعلم أنها تتبع بعدها، لكن ما أعلم أنها طريقة غير طريقة فيه علي بن زيد يحسن لها سنين يا عبد وجوه رعاة ضعيف، ولا أعلم أنها طريقة أخر كما أعلم عليه العرض ما لا يعلم الله أن عرضه
ما أعلم
هذا الشعيب ما عندك من جاء في العناية الطريقة السبب على الله العرض ما جاء في الإنسان دعيه إن شاء الله. نعم نعم هو رواه السنين طريق علي بن زيد وعرضه 7 أذرع العرض، أما طول الصحيحين وغيره ذلك ولا شيء من ذلك، ولا شيء من ذلك بالإنسان طول 6 سنة طول أبي آدم، أما العرض فقد يعني أن يعني هو 7 أذرع وهو يعني شيء مناسب للطول، لأن الطول مع دقة الجسم يعني في الدنيا غير ظاهر والله أعلم، لا بد يكون مثل ما تميز في الطول أو بد الله أعلم مثل ما تميز في العرض. نعم
أشار
هنا
إلى
قضية عن السمرية ورؤية، لا لكن ما عمي من العجل
نعم
هذا ما كان. نعم
الله عنك الإرادة اللي تريد على من قال إن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة.
ذكر العلماء ما لها أصل الجواهر المفردة هذه لها أصل، هو مركبة من أجل سبحانه وتعالى خلق من تراب هو أعلم بما أجل هذا التراب. الجواهر الفردة يقول معناها أنها جواهر لا تنقسم
لا
يتحمل، يعني عندي غاية في الأسرار قسم على هذا كلامه معقول مهلا جميلة تحلل ولا صدق، يعني النهايه الذي يتحلل كلام باطل كل وجود مهما دق ومهما صوب فلا بد من الحل.
قوله وقوله وجزاء الاعمال، قال تعالى مالك يوم الدين
بركه الشر اللهم صل
الله بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين يومئذ يوفيهم الله دينه بالحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين والدين الجزاء. يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وأمثال ذلك. وقال رسول الله عليه وسلم
الأمور المعلومة من الضرورة ومن المعلوم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله جل وجل في عباده إن خيرات خير وإن شر شر. هذا الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحبه الاستعداد للآخرة ورغبة للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضره في الآخرة. وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب ضعف العباد بالآخرة وضعف الحذر من المعاصي والسيئات وضعف النشاط في الأعمال الصالحة. وقد جرأ من جرأ على الكسوف والعصيان والكبائر إلا عدم الإيمان بالآخرة. فإن أكثر العالم لا تؤمن بالآخرة وليس عندها بصيرة في هذا الأمر العظيم، ولهذا جرى ما جرى ووقع ما وقع من فسادهم وشرهم وظلمهم وعدوانهم. فالإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمره عظيم ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان عظيمة، ولكن من أنكرها انكفر إجماع. وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثير في القرآن العظيم كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار ووجوب العباد لهذا اليوم العظيم. ومن هذا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعباد مجزيون بأعمالهم خيرها وشرها، ويجازي وهو سبحانه يجازي الحسنات بالأضعاف المضاعفة ويجازي على السيئة مثلها ويعمل سبحانه وتعالى. فلا يهلك على الله إلا حاله. ويجب على أهل العقل أن يتبصر وأن ينتبه لهذا الأمر وأن تكون له عناية كاملة بالعباد للآخرة والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة. الله أكبر.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله والعرض والحساب والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا.
ظل عن اليحور معنى عن اليحور
يعني لن ينقلب
يعني آخر ربه
نعم
يرجع إلى ربه من حار يحور يرجع ظل أنه لا يرجع إلى الله ولا يبعث ولا يجازى فلهذا يترى على الفساد والشر نعم.
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده إلى قوله إن الله سريع الحساب
والروح والوحي كما هو معلوم الروح الذي يلقى من عند الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء هو الوحي الذي به الحياة وبه السعادة وبه النور والبصيرة هذا هو الذي تأتي به الرسل والأنبياء وهو في قوله عز وجل وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فما جاءت بالرسل والروح الذي به الحياة وبه البصيرة وبه النور من فاته هذا الروح فاتته الحياة وفاته النور أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له النور يمشي به الناس أحياه الله بهذا الروح وجعله تصير في هذا الروح فمن فاته هذا الروح هو ميت وإن كان أقوى الناس جسما وإن كان أكثرهم مالا فهو مع الأموات ومن فاته هذا النور فهو لا يزال في الظلمات لن يخرج منها حتى يدركه هذا النور فالناس وإن كانوا في آية من النور الدنيوي الحسي من كهرباء وغيره فهو في الظلمات حتى يحصل لهم هذا النور في قلوبهم نور الوحي نور الهدى فيعرفوا ما أوجب الله وما حرم الله وما أعد الله لأوليائه وما أعد لأعدائه وحتى يعرفوا ما يرضي الله وما يقرب لديه وحتى يعلموا ما يسر الله وما يبعد من رحمته هذا هو النور وهو ما جاءت به الرسل وهو ما دل عليه كتاب الله القرآن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما استنبط من ذلك هذا النور وهذا هو الذي به الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقالت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولكنه تعالى يعفو ويصفح وسيأتي لذلك
وما يأتي إلا لأن العبد محل السيئات محل الخطايا محل الزلل فلو نوقف عن زلاته وخطاياه وما التغمه لهلك ولكنه جل وعلا يعفو عن أوليائه وأنبيائه وأهل طاعته ولا يناقشهم الحساب سبحانه وتعالى بل يتقبلهم برحمته ويجازيهم على أعمالهم الطيبة ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى
وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
إن على جهال حجاج
قال صحيح
نعم نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
هذا صعق
وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة